الحمد لله الذي تكرم بإيجادنا في خير أمة وهيأنا لإدراك المهمة وجمعنا على بساط العلم والتأمل والتذكر والرحمة لنتصل بمدارك وعينا للخطاب. وما توجه إلينا خطاب أجل ولا أسمى ولا أعلى ولا أخطر ولا أهم من خطاب من خلقنا واستجل وتفرد بخلق الوجود كله من حوالينا والكائنات وما فيها، وهو الله تعالى في علاه. كل من مرت حياته وتهيأ له أن يفقه خطاب الله فأعرض وتولى فلم يفقه هذا الخطاب فهو الخائب الذي يفوته فوز الأبد وسعادة الأبد إلى عذاب الأبد وشقاوة الأبد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. عبر عن أهل الإهمال لهذا الخطاب والتصامم عنه بالمعرضين عن الذكر في قول الله تعالى: فمن اتبع هداي. واتبع هداي معناه أصغى للخطاب وعمل بمقتضى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. وهل يتبجح جميع من يحمل في هذا العالم شعارات الرقية والتقدم وتحقيق المصالح والمكاسب إلى غير ذلك إلا بالسلامة من الضلال والشقاوة، إلا بدعوة الهدى ودعوة السعادة؟ يقول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ما يخافه العقل من البشر من انحراف في حياتهم عن الهدى وحصول الشقاء يحصن الإنسان منه ويوما يؤمن بواسطة اتباع هدى الله فلا يضل ولا يشقى. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والمعيشة الضنك يمكننا استجلاؤها من خلال النظر في حياة كل من يعيش في الدنيا لم يصغي إلى خطاب الله ولم يعمل بمقتضى من مختلف أرباب الاتجاهات والأفكار، أفرادا جماعات وأحزاب وهيئات ودول، لنعلم ما المراد بالمعيشة الضنك. ليس مجرد فقد الزخارف ولا المظاهر المعيشة الضنك، لكن المعيشة الضنك فقد حقائق الإنسانية، فقد حقائق السعادة. صرنا على ورع أن نطلق الوصف على التعميم لأي جهة لأي بلد لأي طائفة. علمنا القرآن أننا حينما ننظر لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا نعمم حكما لسيئين على بقية طائفتهم الذين لم يسيئوا، كما أننا لا يمكن أيضا أن نعمم حكم المحسنين في طائفة على جميع الطائفة وإن أساءوا. لا، بل ليسوا سواء. هذه طائفة من أهل الكفر في الأرض، الله يقول لنا فيهم ليسوا سواء. منهم أمة قائمة يتلون آيات الله وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ومن أهل الكتاب، من أهل من أنت منه بقنطار يؤديه إليك، قنطار 300 رطل، قنطار من الذهب لو استأمنت عليه من أنواع المال الآخر لرده إليك من دون أن ينقصك شيء. أمين. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه دائم. عجيب، انصاف في الحكم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ها، وهكذا جاءتنا الآيات. ما حلمتنا هذا التعميمات التي رأينا الناس يتلقونها في الفترات الأخيرة. يجي بيتكلم على طائفة، على جماعة، على أهل بلد، يتكلم عليهم كلهم كأنهم فرد واحد، وكأنهم أصحاب تصرف واحد، وكأنهم أصحاب مؤاخذة واحدة، أصحاب فكر واحد. مش هكذا وعلموا نحن هكذا تعليم أعوج، وسيرنا من رأي. بعد ذلك إذا جي واحد يتكلم عنه، حتى مثلا طائفة من اليهود الذين تجاوزوا الحدود في الاعتداء والمكر والخداع وسلب الحريات على الناس وسلب الحقوق على الآخرين وسلب الأرض، مثل هؤلاء القائمين في فلسطين. وهؤلاء فيهم من بني إسرائيل، وحرصوا يسموا أنفسهم بالإسرائيليين أو بالدولة الإسرائيلية. والأصل في إسرائيل أنه نبي الله يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم. فهل كل اليهود بمثابة واحدة؟ هذا القرآن يفرق بينه وبينهم. وهل يمكن أن أيضا نتغافل ونستدرج في الكلام عن إسرائيل نفسه، ونغفل أنه اسم أبو سيدنا يوسف يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ فلما يأتي الكلام من الإنسان في سطحية من وعيه ومن ذوقه ومن إدراكه لأبعاد الكلام، ربما أطلقها إطلاقا وأخذ يسب إسرائيل نفسه. ولو تصور أن هذا يمكن ينصرف السبي إلى نبي بالنبي بالنبي، كان الأمر عنده شديد. فيليت ضبطت لفظك في تقييد الأمر بالطائفة، هؤلاء من جملة بني إسرائيل. أقول مع عظمة ما في المنهج من شؤون هذا الإنصاف في نظرتنا إلى الخلق من حوالينا، لأننا نمتلك بواسطة هذا الإيمان منهجا عالميا. بنو البشر بأصناف فئاتهم محتاجون إلى قيمه وإلى ضوابطه وأسسه، التي مهما اجتهدوا بعقولهم لن يأتوا بما يقاربها في الحسن، فضلا عن أن يكون مثلها أو أحسن منها، لأنه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا علمنا هذا نقول أننا من خلال ما سمعنا هذا الأذان العظيم الذي يجمع القلوب، وهو شعار واحد عظيم لو تهمل الناس معناه وتذوقوا ما فيه، وعملوا لكفاهم وحدة وجمعا للقلوب وتعاونا على ما يخدم سر هذا الأذان، سر الشهادتين، سر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما كان هذا الشعار في الإسلام عبث، ولا كان هذا الشعار في الإسلام مجرد ألفاظ لا تحمل حقائق المبدأ. ما كان هذا شعار الإسلام إلا وفي طيه حقائق المبدأ وحقائق المسار إلى الله تبارك وتعالى، لكن الناس يكتفون بصور الألفاظ وبصور الكلمات ولا يغوصون على المعنى ولا على الحقائق التي تحملها لهم هذه المعطيات الإلهية والمعطيات النبوية التي أخذناها عن سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونقول إنكم من خلال الدراسة في الجامعات يجب أن تعلموا أن أمامكم مهمات من خلال أي علم وأي مجال تتعلمون فيه في هذه الحياة، متعلقة بخلقكم وإيجادكم ومصيركم ومعادكم ورب الحياتين الذي خلقكم سبحانه وتعالى. هو الذي بسط لكم بساط الحياة وأتاكم الأسماع والأبصار، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. إذن فنحن عبيده، ولنا الفخر بذلك أولا وآخرا. ومن حق هذه العبدية والعبودية لله أن نتحرر من أن يسترقنا ذا أو ذاك. إننا لم نأخذ الأسماع والأبصار ولا فيدة من فئة ولا طائفة ولا حكومة ولا أهل فكر ولا أهل اتجاه في الأرض أبدا. الذي آتانا السمع والأبصار والأفئدة هو الله، فيجب أن نعيش لهذا الإله. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. إذن إذا كان الأمر كذلك فنحن في مختلف ما نأخذ من العلوم يجب أن نجعل الإله نصب أعيننا كيف نطيعه بهذه العلوم، كيف نستخدمها بما يوافق منهاجه جل جلاله. فنحتاج إلى تحرير نيات في أي مجال من مجالات العلم. انطلقت أنت محتاج إلى تحرير نيات، وتكون النيات صادقة، ومع صدقك في النية تكون قاصدا بها وجه الله، مخلصا فيها لوجه الله الكريم، على لله الدين خالص يقول الله سبحانه وتعالى. ونبينا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلمنا النية حتى في أكلنا، حتى في شربنا، حتى في لباسنا. علمنا النية في زواجاتنا، علمنا النية في دخولنا البيت، في خروجنا من البيت، علمنا النية في مخاطبة الناس، علمنا النية. فهل يمكن أن دراسة تأخذ من عمرك 4 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين وأقل من ذلك وأكثر ليس لها مجال في النية في الشريعة؟ هذا ما لا يتفق مع عظمة الشريعة أبدا. الشريعة حرصت على أن تكون متصل بالنية الحسنة حتى في مباحاتك الله، وفي قضايا حاجتك الإنسانية. فما يمكن أن شيء يستغرق منك وقت طويل لا تجد له في خزائن هذه الشريعة معاني من النيات الصالحة توجد. إذن لا تحرم نفسك ما خزن لك في هذه الشريعة من تحرير النية في هذا العمل، سواء كان العمل هندسة أو طبا، أو كان العمل في بقية مجاري الحياة وشؤونها، أو كان شيئا من العلوم الشرعية من باب أولى، يجب أن تتحرر فيه النية الصالحة. وإن علمنا أن هناك فرق بين ما يؤخذ من علوم الشريعة لكونه مرتبط مباشرة بمنهج الله، فيجب أن تكون النية فيه أخلص، ولا يجوز أن يقصد به كسب شيء من متاع الحياة الدنيا. فإننا مع ذلك نقول أي علم آخر وإن جاز لنا أن نتخذه مطية لكسب المال مثلا، فإن لنا فيه نيات صالحة وفي كسب المال نيات صالحة أيضا تخرجنا عن أن يكون الأمر مجرد انسياق مع متطلبات ومقتضيات الحياة، كما ينساق معها غيرنا ممن لم يؤمن بالله واليوم الآخر. نتميز عنهم في هذا، حتى في كسبنا للمال، حتى في إرادتنا لتحصيله، وفي إنفاقنا له كذلك. ونحن نعلم أن مما يوجه إلينا من السؤال في المصير الأكبر والمستقبل الأعظم عن كل ما ملكناه من مال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا المسألة كذلك، فنحتاج أن نحرر النيات الصالحة، ونعلم أننا يمكن أن ندرك الثواب بتعلم أي مادة، ولو لغة غير عربية وغير عربية ممكن، لكن ما تقصد بها ولما تأخذها. وكل لغة يمكنك أن تخدم بها دين الله، أن تؤدي بها دورا فيما أنيط بك من خلال إيمانك بهذه الشريعة في بيان حق أو نشر هدى أو كشف شبهة أو توضيح مبهم إلى غير ذلك من الشؤون. إذن فنيته أن نقوم بخدمة دين الله جل جلاله نعلمها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يتعلم اللغة الفارسية. كونه تأتي بعض الرسائل من الفرس مسافرته باللغة الفارسية للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي فتعلمتها في شهر. بشهر يتعلم اللغة. لما أخذ الأمر من نبي الله وقام ممتثلا وأقبل بكل وأعطاه حقه من الإقبال، فتح الله له ويسر له، في خلال شهر واحد صار متحدث بهذه اللغة وكاتب بهذه اللغة. سبحان الله. إذن ما أمره النبي يتعلم عبث لو لم يكن في هذا خدمة للدين وللرسالة وللوحي وللمجتمع والأمة، ما أمره بتعلم ذلك. علمنا هذا، إذن فنحن أمام شريعة عظيمة نتخلص من كثير من المخادعات بأن ننصب أمام أعيننا أن إن كان مستقبل من لا يؤمن واحد ولم يبالوا بالمستقبل الثاني وهم فيه خاسرون، فإننا معشر المؤمنين لنا مستقبلين، منقض وغير منقضي، ومنتهي وغير منتهي، وقصير وطويل، ومحدود ولا محدود. بهذا نقيم أمورنا على حسن التزود بجميع المعلومات والإمكانيات التي نؤتاها، حسن التزود بها للدار الآخرة، وعندئذ نعرف مكاننا في العالم من الأستاذية التي سحبت وسحب صوتها من تحتنا لما خادعنا أنفسنا، فأثر فينا خداع الغير. لما غالطنا أنفسنا سحب الأمر، فذهب عن كثير من المسلمين أن محلهم في العالم أستاذية، لا بذواتهم ولكن من خلال هداية الله لهم لمنهج من عنده جاء يحملونه إلى العالم. يقول صلى الله عليه وسلم فيه للأمة: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وبلغوا عني ولو آية. هذه الأستاذية كان مرتكزها في أذهان الرعيل الأول من الأمة واضح وبين، فكانوا مع تعاملهم بالموازين الشرعية مع فئات الناس يعلمون أن مجالات الماديات ومجالات الحسيات ومجالات المعاوضات في هذه الدنيا يمكن أن يؤخذ منها الفائدة من ذا ومن ذاك، وأن تتبادل الفوائد فيها، لكن القيم والأخلاق والوجهة الدين ليس له مصدر إلا واحد، الله ورسوله. فيمكن أن أستفيد من علم الثاني في أي مادة من المواد، لكن إذا جاء يتخذها وسيلة لأن يؤثر على أخلاقي يقول له: لا، قف محلك، هذا حدودك هنا، أخلاقي ليست لك. رب الخلق أرسل واحد يتمم مكارم الأخلاق ويتمنه ويجعل لي قدوة كاملة الأخلاق في كل وجه، بكل وجه وبكل معنى. لم يستكمل حسن الخلق في البشر فرد مثله، صلى الله عليه وسلم. فأخلاقي راجع إلى هنا، لتعلمنا أنت الأخلاق. أنا واجب علي من خلال اتصالي بهذا الأصل أن أعلمك الأخلاق. هذا هو واجب المؤمن مع كل واحد، وإن كان أنت بتعلم منك صناعة، بتعلم منك بعض وسائل التجارة، بتعلم منك طب، لكن الأخلاق أنا بحكم أني مؤمن مسلم متبع محمد أنا أستاذك فيها، مش أنت أستاذي. ما يمكن تتحول أنت أستاذي أبدا، كان يفقهون هذا. ولما كانوا يفقهون هذا ما كانت معاملاتهم مع أصناف الكفار اللي حواليهم إلا زيادة تبيين عن عظمة شريعة هذه الشريعة وعظمة هذا الدين الذي يحمله هؤلاء، لأنهم تعاملوا معهم بهذا المنوال وعلى هذا الحال وبهذه الأسس رضي الله تعالى عنهم. فإذا نظرنا إلى مثل سيدنا عمر يقبل أن يأخذ طريقة الديوان في التوزيع للمال من فارس، ولكن ما يرضى أن واحد من المسلمين يتشبه بفارس مثلا في تربية الشارب وتكبيره وحلق اللحية، ما يرضى بهذا. ما يرضى أن واحد من أفراد الأمة يجعل الاعتزاز في شيء مما يتعلق بالأخلاق والدين راجع إلى استكشاف الفرس. يقول له كيف أنا عند أحدك، لأنه بنفسه في حياته تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حسن التعامل مع من حواليه، ولما اختار النبي أماكن الأسواق حتى لليهود اللي عندهم في المدينة أقر لهم أماكن لأجل أبيعهم وشراهم فيها. تمام. خلق كريم خلى بعض اليهود مع أنه كثير منهم ينتابهم الحقد والتحامل، خلى كثير من اليهود يقول ولده روح أخدم حوالي بيت محمد هناك شوف منه. فكان بحكم أنه جار يجي ويتردد على النبي ويقوم في بعض شؤون النبي صلى الله عليه وسلم يرقبه وينظر لي. لو لم يكن صاحب الخلق الكريم ما طابت نفوسهم أن يجعلوا أولادهم بهذه الصورة. ثم يمرض هذا الشاب ويجي النبي يعوده، يدخل بيت اليهودي مشان يعود هذا، فلما رآه مشرفا على الموت قال قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فلفت نظره في وجه أبوه، وأبوه يهودي ويقول يعلم في باطنه أن هذا نبي صاحب حق، ولكن جماعته قرروا أن لا يتبعوه من أجل شيء من مصالحهم وسلطتهم الزمنية إلى غير ذلك. كما كانت تحكي أم المؤمنين سيدنا صفية بنت حيي قالت دخل عمها يوم عند أبوها، عمها أخوه عند أبوه من علماء اليهود، بعد ما قابل النبي جاء قال له ما ترى في الرجل؟ قال هو الذي حدث عنه موسى، هو نفسه الذي بشر به موسى هذا. قال فما تقرر؟ قال نحاربه إلى الموت، نحاربه لبعد ما قدر ويحارب قرره ويعرف أنه هذا النبي ولكنه يقرر أن طيب. سيدنا عمر رأى هذا التعامل، امتد منه الأمر مرة واستلم من بعض يهود صحيفة لهم فيها بعض كلام متعلق بالدين والأخلاق، عرضها على النبي فتغير وجه النبي قال يا عمر ألم آتكم بالقرآن؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال موسى الذي أنزلت عليه التوراة لو كان موجود الآن ما يسعه إلا أن يتبع النبي محمد ودخذ عليه الميثاق بذلك، يعني أمور الدين والأخلاق لا تتبعهم فيها ولا تأخذ منهم شيء. وأن رأيتنا تعملوا أنا يأخذ بعض النفقة حقه لأهل بيته من بعض اليهود وبدين يأخذها صلى الله عليه وسلم، رأيتنا تعامل معه تعامل لكن في أمور مادية ودنيوية، لكن لما يمس الأمر الدين لا، يمس الأخلاق لا. ففكه سيدنا عمر الأمر وعرف الحقيقة فمضى. كان اليهود والنصارى والمشركون يجدون إنصافهم في حكم سيدنا عمر ويعطاهم الحقوق، ولكن ما يجدون فتح ثغرة لأن يغيروا بها الأخلاق ولا يفسدوا بها الدين أبدا. يجدون قدامهم جبل ما يمكن أن يلعبوا على أحد من الأمة ولا يضحكوا عليه في دين في دينه وأخلاقه، ولكن حقوقهم مؤداة كاملة ومحمية بالإسلام وبمنهج الله سبحانه وتعالى. فما أعظمها، أقول نحتاج إلى تحرير النيات، ونحن من خلال الجامعات نجد أصناف المتأثرين عندنا سواء من المدرسين سواء من الإدارات سواء من الطلاب الذي يكونون معنا. جامعات الأمة أصابها ما أصابها ودخلها ما دخلها، والخير يمكن أن يوجد وأنواع الشر يمكن أن توجد. أنواع الأفكار موجودة في الجامعات، أنواع الاتجاهات موجودة في الجامعات، وبعض أصحاب المواد قد يستخدم مادته ويدخل فيها شيء من فكره من مبدأه أو يعرضه عرض وسط هذا وإن كان المجال ثاني. وبعضهم يحترم الوجه الدراسي والوجه التعليمي يقول نقل المعلومات شيء ومبدأي أنا وفكري شيء ثاني، وما يخلط هذا بهذا ولا يحاول أن يؤثر في من يتلقى عنه ويتلقى عنه في فكره الخاص أو مبدأه ودينه الذي يحمله. انشر هذا موجود. فنحتاج إلى تحرير نيتنا في مقصدنا من الدراسة أصلا، مهما كانت معينة لنا على شيء من شؤون حياتنا وماديتنا، فلنا وراء المادة مقاصد، ولنا وراء الدنيا نظر ممتد في أمر محقق متيقن مؤكد نحن مقبلون عليه، مستقبل ومصير لا فرار لنا عنه، لا نستطيع أن نتغيب عنه. فهذه ميزتنا، وعند تحرير هذه النية نجد أننا أيضا نحمل مسلك هذا الدين من خلال أننا نريد الخير للجميع، نقفل ونسد ثغرات التأثير السلبي علينا من قبل ذا ومن قبل ذاك، مستعينين بأخوة بيننا البين، أخوة في الله تعالى والتواصل من أجل الله جل جلاله، فاتحين من خلال إرادتنا الخير للغير ترقب الفرصة لتبيين مسألة أو تقريب إلى خير أو إيضاح هدى. يعني لا نتحول إلى عناصر مشادات ومجادلات ومخاصمات ومضاربات، لا نصل إلى هذا، ولا نعد لقم سائغة لكل من له فكر وكل من له وجهة يحصل نحن مثل الخالين، يأخذ نحن يعرض نحن بالأسلوب ذا وبالأسلوب ذاك ويحصل نحن وسطنا نور، نور تعظيم للحق، تعظيم للرسول، ثقة أنه لا يمكن أن يوجد في الحياة مهما كانت بأي وجه ومهما تطورت أصفى ولا أنقى من منهج الرب أبدا قطعا يقينا. ها قل أأنتم أعلموا أم الله جل جلاله وتعالى في علاه. إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن نستتبع لشيء من سيء الأخلاق ولا لشيء من التحامل، ومع ذلك كله بتمنين الخير للآخرين نترقب فرصة التأثير الطيب لنكون مؤثرين إيجابا غير متأثرين سلبا، من باب أولى نحذر أن نكون سبب جر أحد إلى سوء أو إلى فساد أو إلى مخالفة للشرع، وهذا يقتضي شيء من ترتيب أوقاتنا وأن تكون بيننا لقاءات وأن نخصص لما نحتاج إليه من ترتيب طعام وشراب وألبسة ومنام وقت، وما نحتاج إليه أيضا من شيء من التروح والتفسح بحدود وقت، ونجعل لنا كل ذلك في دوائر المباحات وما شرعه لنا الحق على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. ومع ذلك لا ننسى أننا أصحاب دور، حيثما كنا المؤمن كالمطر أينما وقع نفع، نحمل في طيات قلوبنا أننا نهدي إلى الله، ندل على الله، ندعو إلى الله، نرشد إلى الله سبحانه وتعالى بالأسلوب الحسن، ولو كان هذا البروفيسور أو الدكتور الذي يدرسني، لكن ما لها من خلال تعالي عليه ولا من خلال إساءة في الألفاظ في مقابلته ولا من خلال احتقار له، ولكن من خلال خلق ونقل خير وإيصال عبارة وإهداء كتاب وحسن مجالسة وإهداء شريط ونحوه وربط بينه وبين من ينتفع به ويستفيد منه إلى غير ذلك. أنا حامل هم في قلبي أن واحد من أتباع محمد أمنت بالله ورسوله، فأنا حامل خير للخلق حيثما كنت أينما كنت. بهذه النيات فتفتح أبواب الخدمة للإسلام، وإذا قلنا الخدمة للإسلام فهي الخدمة للدنيا والآخرة، وهي الخدمة لأصناف البشر والمكلفين الموجودين معنا على ظهر الأرض، لأن شرع الله ومنهج الله والمصير إلى الله والحكم الجميع إلى الله تبارك وتعالى، فمهما أحسننا الخدمة ونحن نحتاج في خدمتنا إلى حكمة وإلى وعي وإدراك وأخذ للأمر بعلم، أن نتجنب التجول فيما لا نعلم، وفي نفس الوقت ننتبه مما أنيط بنا في شؤون دراستنا. إتقان الواحد منا فيما يتعلق بمادته ودراسته وجه من أوجه دعوته، ووجه من أوجه إبراز النموذج المسلم. كيف هو إذا أقبل على شيء دخل تحت دائرة إرشاد نبوي؟ إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، إذا عمل عملا أن يتقنه، يحسن يدي فيه. نتزود القيام بكل هذه المهام بأن لنا اتصال بكتاب الله ولو لحظات في اليوم والليلة. تدبر رسالة ربنا، لأن أسرار الخطاب لله موضوعة وسط الكتاب هذا. نتأمله وتدبره، مطالب جامعي عدى يومين ثلاثة أربع أسبوع ما يفتح كلام ربه شوية. وين الرابطة؟ وين قوتها؟ وين الصلاة؟ وين كيف تعان على القيام بالمهام على وجه طيب في دراستك مع مدرسيك مع طلبتك مع من حواليك بأصنافهم؟ من كان تخاف منه سلبا، وخصوصا فيما يتعلق بشان ميل النفس إلى الشهوات المحرمة وغيرها، من تخاف منه سلبا اقطع مباشرة باب التأثير السلبي عليك من خلال الاستماع إليه أو مصاحبته أو مجالسته. حاذر على قيمك وعلى أسسك، فإن كثيرا مما يستحلى استحلاء وقتيا آنيا مغبته صعبة وعاقبته شنيعة، ربما كانت سبب لانحراف طول العمر، وربما كانت سبب لضياع أساس من أسس الدين في صلتك بربك جل جلاله وتعالى في علاه. فاختر إذن الأصحاب، واختر المقدار الذي تؤدي فيه دور بالتأثير مع إتقانك لشانك في هذه الدراسة ونيتك فيما بعدها كيف يكون. ومن خلال كل هذا يكون أمام ذهنك المصير الأكبر الذي تصير إليه وتستعد لأن تسعد فيه من حين الغرغرة إلى أيام القبر والبرزخ، إلى وقت النفخة الثانية في الصور، إلى الدخول إلى جنة الله إن شاء الله. لا تجعل اللهم مصير أحدا منا إلى نارك ولا إلى غضبك، واجعلنا من سعداء الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه إلماحات عن هذا الموضوع الكبير الذي تركتموه لا يزال متعلق بمعانيه وأفراده وما يتصل به شؤون كثيرة. يمضي بنا علينا الوقت ف لا يتأتى الإسهاب فيها، وإنما من خلال المزاولة الفعلية أنتم لكم يمكن لديكم هناك إما طرح شيء من التنبيه أو الاستفسار أو التساؤل وما إلى ذلك، فقد يكون متصلا بالواقع الذي تحيونه ونفس والمعاناة التي أنتم بصددها في هذا الجانب. فيمكن نترك ما بقي من الوقت في هذا المجال. ثبت الله قلوبنا ونظر الله إلينا وجعلنا أهل وعي لأسرار خطابه وأهل قيام بالواجب العظيم في الحياة لأداء دور الانتماء لهذه الرسالة في ما يعود بالنفع على العباد الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم لله أنفعهم لعياله. بارك الله تعالى في إخواننا المرتبين والقائمين على هذا الاجتماع، وإن شاء الله إذا تيسر لكم مثل هذه اللقاءات ما تقتصر على المحاضرة والمساءلة فيها، يكون لكم وقت أطول تتجالسون فيه، تعرضون بعض قضاياكم وتطرحون نقاط معينة، وتظلون مثل اليوم ممكن تنختم أو تبتدي بالمحاضرة أو بشيء مذاكرة، ليكون مباشرة تحريك فكري لأعمال تستطيعون القيام بها مباشرة في واقعكم الذي تعيشونه، أو تتسع بها الآفاق أو ما ينتج عن ذلك من ترتيب عدد من المشاريع التي تكون في عزبكم في الجامعات أو وسط الجامعات أو تأخذ نطاقا أوسع من ذلك، فيكون بينكم في هذا شيء من التراد وشيء من إعمال الفكر والذي يسمونه العصف الذهني، وما ينتج عن ذلك من ترتيب شؤون عملية تقومون بها واتساع في اللقاء أكثر. تظل مثل يوم كامل تستطيعون أن تتعارفوا أكثر وتقوم المودة أكثر، وهذا أساس من الأسس التي يقام عليها صروح الخدمة لدين الله تبارك وتعالى. قال الله لنبيه: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فيا من ألفت بينهم ألف بيننا واجعلنا في أتباعهم وفي أهل اتباعهم وفي تبعيتهم في الأحوال حتى نرحظى برضوانك الأكبر، والحمد لله رب العالمين. يبقى مكتوبة طالب جامعي فقط في إحدى الوظائف، لكن هذه الوظائف من الوظائف المشبوهة مثلا في أحد البنوك، يقصد البنوك الربوية، ويعلم أن هذا البنك بدخل شيء من المعاملات الربوية، فهذه الوظيفة كلها في الوقت الذي يمس الحاجة عليه من أجل طلب رزق أو يدخل في ذلك. النصيحة أن ما تيقن فيه أن المعاملة قائمة على الربا في مثل هذه البنوك الربوية، فترك الوظيفة أراها سببا لأن ينفتح له باب من الرزق من حيث يعلم أو من حيث لا يعلم، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإننا تساهلنا في هذا الأمر كثير وما جلب لنا خير، ما جلب لنا خير. أوفدوا إلينا أنواع الربا ودخلوها علينا في اقتصادياتنا وبلادنا، ولا كسبنا بذلك الخير في واقعنا ولا في ما نحن فيه. وأذكر في هذا مدير فندق في المدينة المنورة قريب من الحملة، لا زال الفندق الآن صار اسمه الآن بروي. هذا المدير رجل من مصر صاحب توجيه يقول كان يشتغل في مثل هذا، فتكلم مع الشيخ محمد الشعراوي عليه رحمة الله وقال له انه بس باقي فيه هناك عليه ديون ومساعدة لبعض محتاجين من اقاربه وسروه في الوظيفة هذه الان، فكيف يعمله؟ قال له اخرج من هذه الوظيفة مباشرة لفيها ربا وبحث لك عن وظيفة تكون لك طيبة. قال لكن كيف الان اعمل وانا محتاج وعلي دين؟ قال قول لي شيخ شعر قول يا ابني الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب، ايه الاول؟ قال هو التقوى اول ولا المخرج اول؟ يتق الله يجعله ايش؟ قال الاول ايش؟ الاول التقوى ولا الاول المخرج؟ الاول التقوى. قال انت الحين تريد مخرج قبل التقوى؟ قال تقول علي دين بغيت لك مخرج ورزق ما تحتسب قبل ما تتق، اتق الله اول اخرج بعدين يجيك المخرج، هو اول المخرج قال ولا التقوى اول؟ قال خلاص تقول. قال وفعلا قطعت وظيفتي هذه وخرجت، بقيت مدة بعد بين التقيت في الكويت ببعض أصحاب الفندق هذا وتوظفت، ولو الآن ما أدري 30 سنة وزيادة هناك في قال من أحسن حال، يعني المرتب الأحسن والمبارك وجنب النبي، قال موظف جاء في الفندق يصلي يصلي في الحرم ويخرج ويجي. قال فلو الآن هذه السنين كلها، قال لما سمعت نصيحة الشيخ وغريت له وكنت أول متعذر بظروفي، قال عندي ظروف عندي عندي، قال يا بني هو أول التقوى ولا أول المخرج؟ من أنت تريد مخرج من الشدة ورزق معزك قبل ما تتقي؟ أول تقلع بعد من محل الشبهة وبعدين يأتيك المخرج والرزق من حيث لا تحتسب، وهكذا لفتك والورق ما حد منهم بيتكلم. كيف أكون في الجامعة التي أصبحت أمل وجوها كامل جوها غربي المظهر وتعامل الطلاب، كيف أمتزج معهم وأثر بهم ولا تأثر؟ كثير من جامعاتنا غزيت وفيها ما فيها، وكما أشرت إليكم أن عندنا في ميزان ومنهم، وإنما إذا قد دخلت في أي مكان وفي أي جامعة أشرت إليك أن المؤمن كالمطر أينما وقع نفع، لست رسال فيما يتعلق بالأخلاق وبالقيم في تبعية أحد كأينما كان، ولن تكون مؤثر جيد الأثر وأنت مستتبع، أي واحد يستتبعك أمعه تجي من هنا ومن هنا. لكن اعرف مبدأك وقرر مسارك وصدق يبدأ تكون مؤثر لا متأثر. ايش معنى لا متأثر؟ بالسلبية وبالشر، مؤثر في الخير. والمؤثر في الخير يمكن ان يتأثر ايضا لكن بالخير، وان يتأثر بالخير. ايوه، فنقول ابدأ في ايجاد الجو الطيب الذي يأخذ المحاسن ويترك المساوي، وبدأ بإعلان شأن الفرائض أولا والأمور الأساسية في الدين، وقم بحقها، وتطلب من يلين قلبه أو يتسع مجال نفسيته وعقليته وفكره معك لي تتعاون أنت وإياهم، فهذا هو الأصل. فلو وجدت مثلا لضعف في طاقتك أو قدرتك أو شخصيتك وكثرت أوبئة عندك بحيث بسببها أنت بنفسك تضطر تترك فرض أو تقع في محرم، إذا كان الأمر هكذا فانتقل إلى مكان آخر. ولكن هذا يكون نادرا عندما تجتمع ضعف الإنسان وعدم وجود المساعد من حواليه وكثرة العوامل السيئة التي تؤثر عليه تأثيرا سيئا، أو قوة التيار الجارف له من هناك، وهذا يكون نادرا. وإلا بعض المسلمين الذين ذهبوا إلى دول الكفر في شيء من الجامعات، بعضهم تأثر سلبي وخرجوا تغير شيء من سيرته وأخلاقه، وبعضهم رجع أحسن مما كان في البلاد في تعظيمه للدين في أخلاقه في التزامه، ورجع لما راح هناك رجع تعمل الإسلام ذي الحين بسم الله الرحمن الرحيم عند الكفر، بدأ يشعر أنه كان عنده دين عظيم، فرجع بردت فعل طيبة ورجع من هناك أقوى. وبعضهم راحوهم على فساد في بيئاتهم وهي مسلمة، ولكن وجدوا هناك أيادي طيبة من مسلمين أنفسهم فتأثروا بهم وعادوا على حال أحسن. فالمسألة ومنهم ومنهم، وما دام كذا فأنت شوف رجلك فين تحطها وقس موازينك بنفسك. ما هناك حكم عام لكل جماعة لكل بلد بعضك إياه، ما هناك حكم عام. انظر شخصيتك وقدرتك وإمكانيتك ونيتك وما تقدر تعمل. وإذا قلت بعدين شفت المسألة الانحدار يجي عندك انتبه لنفسك، روح رتب نفسك. إذا كان التجارة خسارة فترك التجارة، تجارة يقولون العوام عندنا، إذا كان في تصلح تجارة وتخسر تخسر فيه، ترك التجارة خسارة، وقف الدكان أحسن روح ولا تخسر، كل يوم ينزل عليك كل سنة طلع عليك زيادة في العجز. إذا كانت التجارة خسارة فترك التجارة تجارة، وروح دول لك تجارة اللي هي صحيحة. فهذا الذي يمكن أن يقال في مثل هذا السؤال. التعليم، النيات التي تنوى بهذا التعليم وهل كل يوم تأتي بها عند الخروج؟ نعم، وإن كان لك نية في التعليم عامة فينبغي أن تتجدد في كل يوم، بل ينبغي أن تتجدد في كل مادة تأخذها، في كل حصة جديدة معك، كل محاضرة تحضرها تتذكر وتمر على قلبك النيات الصالحة في أنك تريد بيان الحقائق. ولأنه كثير مما يطرح اسمها يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تبصر، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى وضع على الميزان، فتكون صادق النية في أنك تريد الحق والخير والهدى وبيان الحقائق وبعض ما وصل إلى التأثيرات السلبية والتصويرات غير الواقعية على قضايا تتعلق بالإسلام. يمكن الطالب الجامعي أن تكون له نية صادقة في أن يسد هذه الثغرات، أن يعيد الأمر إلى نصابه إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. فالنيات شأنها واسع، وكذلك يقول إذا رسبت في شيء من المواد الكلية أولا وثانيا ثالثا من العمل، لذلك مع العلم أنه يقوم بواجب من مراجعة وغير ذلك. يكون نظره إلى أنه ليس هناك سبب واضح جلي له يسبب رسوبه هذا، فقد يكون عدم تناسب المادة مع وجهته أو مع نفسيته أو مع فطرته. فإذا لم يتضح سبب يمكنه أن يزيحه إلا مثل ذلك، فنظره في الانتقال إلى مادة أخرى وإلى مجال آخر قد يكون هو الأنسب له في ذلك. من خلال الصحبة فصلت عادة أن صحبة السوء لكن ممكن تأثير دون التأثر من الترك أفضل. كمثل رؤيتك لمن تعرض للغرق فأنت تريد إنقاذه،
تمام.
تعرف السباحة، عندك قوة، نشيط أنت الآن، خرج بسيزاك الله يروح خرج وانقذ. ها انقذ واحد اثنين ثلاث بعدين بدا يتعب يضعف، خذ قف قف محلك سمع تخرج ذحين ويقع هو ضعيف اصلا ولا ما يعرف السباحه، يقول بتعرف السباحه بتصل لها غريق ثاني يعني خلاص يلي ثالث سنك روح دور خلص واحد يغرق ولا اثنين والا من ضعفه فيها جيب بينزل بيغرقوه بيخرجوا من الغرق مسكوا ذاك وغوصوا معه وانهم مرة هذه لا اطلع هذا ولا اطلع هذا. مثل هذا مثل هذا كيف مهما قدرنا على انقاذ اخواننا ورفعهم عن شيء يضرهم في دينهم في دراستهم في حياتهم في آخرتهم في دنياهم فننقذ مهما استطعنا لأننا متعبدين بذلك متعبدين بذلك، ولكن من دون أن تكون من أول خطوات الإنقاذ إنك تسترسل معه وتمشي وتقضي الوقت الطويل معه أو تحضر معه ساعات خروجه عن الشريعة ومخالفته لأمر الله وأنت تتفرج، ما هو بهذا الحد، ولكن جالسه في غير هذا المقت، جالسه في غير هذا الفعل، جالسه في وقت معين أهدي له الهدية استزره إلى مكانك وبدأ تأثيرك هناك عليه حتى تستطيع أن تنقذه، لأنه بعضه ما يقدر يخرج الماء يخرج الغريق لكن يقدر مد خيط مد حبل تمام مد حبل مد حبل ما تقدر تمسكه انت عندك شجرة انا موجودة جنب الغرق وربط الحبل في الشجرة ومده للرجال وخلوا يطلع ويجي لهنا وهكذا تعطي شريط تعطي كتاب تشله الى مجلس معك تضره ما تصير تروح تمشي معه ويصلح هذا الشر مثل الذي ما يقدر وبعدين يأثر عليك مثل الذي ما يقدر ينزل بنفسه يطلع الغريق ويخلك محلك ومد الحبل ما تقدر انت تمسكه ربط بالشجرة دي وإلا عندك شيء صلب قوي وخله يمسك فيه وطلع. فالأصل أننا نعمل على الإنقاذ لكن من دون مغالطة أنفسنا بأن هو وهكذا كان يقول بعض أهل العلم لو واحد جلس مع ناس يتجرؤون على الله وعلى رسوله ويشربون خمر مثلا ويعملون منكرات وتكلمون كلام السوء قال أنا إيش علي منهم خلهم هنا جنب وأنا بجنب وحدي بجنبهم بس بجلس بأقرأ وجاب له قرآن وقال له جاب له صلوات على النبي وجاب له كتب وقعد يقرأ أول ما يدخل كذبكم المشمعز وكذبكم منهم يقرأ شوية وحين تخف القراءة وتشوف كذا بعدين يسمع قليل كذا يقفل الكتاب ويسمع قال بعدين آخر النهار هو هناك هناك بآخر النهار حصل وسطهم داخل ورفع الكتب وكله خلاه على جنب وجلس بينهم. طبيعة البشر إذا انتبه لنفسك خذ لك موازين وما يبرئ الجرباء قرب سليمة منها ولكن السليمة تجرب. وإذا واحد بدوي معه ناقة أصابها الجرب والجرب ذا علة تنتشر من واحدة إلى الثانية قام يجيب واحدة سليمة قال بغينا الصحة قاعدة تنتشر لهذه ولما جي هذا عند هذا الجرب يروح إلى تلك أما الصحة ما تجي إلى هذه. ما يبرئ الجرباء قرب سليمة منها ولكن سليمة تجرب الثاني يصيبها الجرب. فهنا مقاييس وموازين انتبه منها الحفاظ على مسار الهمة وعدم الإخراج عنه بتكرر التذكر وبوجود الأخ المعاون وجود الأخ المعاون المؤازر سنشد عضدك بأخيك فبهذا التذكر وما أشرت إليه من قراءه القران ومن ذكر الرحمن جل جلاله ووجود الاخ المساعد، وان يكرر على فكره تذكر الشؤون المقاصد وشؤون الدار الاخره، ويستبعث محبه الله ورسوله والشوق الى لقائه في قلبه، فهذا يساعده على بقاء الهمه، وأن لا يتناولها وينالها الضعف عند مرور الوقت. موضوع المجد الزهرة تخدم الإسلام، كانت تعمل معها تغرس في وهي تغرس في شباب تغرس في شبابنا وطلابنا. إذ قد ابتلينا بمثل ذلك فإن وجود أيضا مختلف التأثيرات واقعة، ومع ذلك فإننا نستطيع تبيين وتفنيد بعض ما في هذه المناهج مع أصحابنا وإخواننا بما نستطيع، ونعبر بها بعد ذلك إلى اتساع نطاق الإصلاح أو التبيين، أو نخرج إلى تبيين ذلك بوسائط معنا في حياتنا في خارج نطاق الجامعة التي نحن فيها والمدرسة فيها، يعني في المجال الواسع في الحياة. ولكن هذا ما يستقل بالقيام به كل أحد ولا يستطيعه. ونرجع إلى الميزان، أنه إن وجدت نفسك سالما في وجهتك ودينك من أن تكون أنت متأثر ولا تصدق بهذا، ولكن تتوصل من خلال المرور على هذا إلى شيء آخر تخدم به الدين، فالمجال أمامك مفتوح. فإذا خفت على نفسك أنت شكا وتغيرا في أمر الدين، فهنا تحذر من أن تكون ممن تربص أو ارتاب أو غرته الأماني، وهو ما سمعناه في الآيات. الآيات اللي سمعناها قريت وجاء الناس على فريقين، فريق المؤمنين ومآلهم وفريق المنافقين، ويوم يقول المنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من لنرجعوا وراءكم فالتمسوا فضريب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله. أي شيء في الآخرة نظير معاني كانت في الدنيا، الصادقون المخلصون في الجامعات في غيرها حيث الأماكن، بينهم وبين أهل الكذب والنفاق سور له باب. بس إيش كان مع هؤلاء وإيش كان مع هؤلاء؟ هذا السور يقولون ينادونهم ألم نكن معكم ما كنا نحن وياكم في محل واحد في الدنيا؟ قال بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وترب تأخرتم تراخيتم وأهملتم وارتبتم شككتم، أمر واضح جلي عن الله والرسول، قاعد تشكون ترتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله، انتهت الفرصة، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، عادنا الله من ذلك. لكن المؤمنين قال الله قد قام الأمر، فما لكم لا تؤمنون بالله ورسول يدعوكم تؤمنوا ربكم وقد أخذ ميثاقكم كنتم مؤمنين، وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله والله ميراث السماوات فأنفقوا في سبيل الله، الله يأخذ بأيديكم. وتأتي مشكلة أخرى أشار إليها هذا السؤال، أن بعض الجامعات يأتي فيها الاختلاط مع النساء والبنات، وهذا من أكبر الامتحانات التي تلاقي الشاب في حياته. فهنا يجب أن يجمع همته حتى يتحول الأمر إلى أنفة من الذنوب، يصير يزداد إيمانا بكل ما استطاع أن ينظر فيه فلفت نظره القلبي وتأمله البصري العيني. فالنظرة سهم مسموم من سهم إبليس المرجوم، يقول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من تركها من أجلي وفي لفظ من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فما دام يقوى على أن لا يتابع النظر ولا أن يحولها إلى شهوات يتعمدها، فهذا شأنه أن تتحول هذه الشرور اللي حواليه بالنسبة له إلى خير، لأنه على قدر ما يستمكن من النظر فينصرف ويغض من أجل الله. حلاوة إيمان يعطيه الله، حلاوة إيمان يعطيه الله، حلاوة إيمان يعطيه الله تعالى. فإذا تعاون على ذلك مع من حواليه من الأتقياء
كان ذلك سببا لرفع درجات، لأن الذي يغض البصر يقرب أجره من أجر الذي دعته المرأة ذات المنصب والجمال نفسه، فقال إني أخاف الله رب العالمين، في ظله الله في ظل عرشه، فيقرب أجر الذي يغض نظره من أجر هذا الذي حدث عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهذه من غير شك أنها من جملة المخاطر التي في طائفة من الناس بدراسة تعمدوا ذلك وأرادوا وقوعها بين المؤمنين. فهناك طوائف من أهل الكفر ومن أتباعهم، عناصر مسلمين، أصلهم مسلمين، ولكنهم يستخدمون جنود وأدوات لنشر الشر بين المسلمين والفساد. قال الله عن طائفة من هؤلاء: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. انت بيه من العظيمة ما قدروا الميل العظيم، فجأة واحدة يقول لك خطوة خطوة من خلال الاختلاط وبعدين الكلام وبعدين التساهل بالنظر وبعدين المجالسة وبعدين أهلو وبعدين وغير ذلك السؤال، وهكذا واحدة بعد الثانية، وإلى أن يصل إلى الميل العظيم. انت ميله ميلا عظيمة، ولكن لما تسد الخط من البداية فيصير مثل واحد عنده دابة ما يريدها تأكل من هذا الزرع وسط الغرفة هذه، فيعدي بالدابة جنب الغرفة فتشوف الزرع ثمر داخل، أيوة يقول بهكذا شوية تروح على ذم، لكن هذا ثاني خلاها دخلت مدت راسها خرج بينزلها بحين برجعها من وراء يمسك ذنبها ويبغاها ترجع، هذا صعب عليه. لو من البداية كان مشيت ورحت خلاص سلم، ثم هذا الحين يلا، وإن قدر يخرجها بعنت وتعب قد شلت لها شوية وقد لفت لها. قال صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحما يشيك أن كالراعي يرعى حول ما يشيك أن يرتع فيه أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، فبعد من الحمى الذي حرمه الله عليك. ولا شيء مثل الأخوة الصادقة والذكر لله وامتلاء القلب بالمحبة العلوية الرحمانية للحق ورسوله، وتأملك لأن ترافق المصطفى وترافق أهل النبوة في الدار الآخرة والصديقين المقربين، وهذا ما يجي من منحط ولا يكون لواحد يذهب إلى. وبالله التوفيق، أخذ الله بأيدينا وأيديكم، جعلنا متحابين فيه مجتمعين على ما يرضيه، أجر الخير لكم وعلى أيديكم إن شاء الله. فرج كروبنا وكروب المسلمين، وعننا وإياكم على اتساع آفاق النظر في القيام بأمره عز وجل فيما بطن وفيما ظهر، حتى لا يصدنا صعد من الأنفس ولا الهوى ولا كيد الشياطين، وخصوصا أننا جينا في وقت أدلت لنا التجارب المختلفة بثمارها ونتائجها. جرب الناس اتجاهات مبادئ مذاهب من هنا ومن هناك، كلهم يقطفون حق الثمار وكلها طلعت مشكلة، فما معنى لا نرجع للأصل اللي ما يخسر صاحبه، نتحاب في الله ونقوم بأمر الله ونصلح أنفسنا على إخلاص الوجه له، وإن شاء الله ينقذنا الله وينقذ الأمة، ومهما اشتدت المآزق والأزمات في الناس فإن الفرج منتظر بعدها، فإنه إذا اشتدت الأزمة قرب الفرج. اللهم فرج كروب المسلمين واجمع شمل المسلمين، ورد عنا كيد الكائدين وأذى المؤذين وتدخل أعدائك من الكفار والفجار في شؤوننا وشؤون المسلمين، لا تسلطهم علينا ولا على أحد من الأمة. اللهم ادفع عنا شرهم وضرهم، واجعل هوانا تبعا لما جاء بنبيك محمد، واجعلنا في من يستمعون القول فيتبعون أحسنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.